سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أدلفوا مباشرة إلى الحديث والدندنة حول آية اليوم من برنامجكم آية وحديث، وسوف نطوف حول قول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. أرأيتم دينا بهذه العظمة؟ في كثير من آيات الكتاب العزيز يتكلم الله عز وجل عن الأيتام، عن اليتامى، عن حقوق اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع، يعني يدفع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى أنه ينبغي أن يحافظ على اليتيم وعلى مال اليتيم، وأوصى الأوصياء على أموال اليتامى بوصايا مختلفة تحفظ لهم هذا المال الذي هو قوام حياتهم، وحذر تحذيرا شديدا من تضييع هذا المال أو الإهمال فيه أو التفريط في حقوق الأيتام. فقال سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى. ابتلوا يعني اختبروا. طبعا الاختبار هنا معناه اختبار العقل والفهم، اختبار العقول واختبار الأفهام وصلاح الدين والدنيا، يختبروا هل يستطيع أن يصلح ماله، هل هو سفيه أو غير سفيه، هل إذا دفعت إليه ماله يستطيع أن يصلحه وأن يتاجر فيه وألا يضيعه في الأمور التافهة. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، المقصود ببلوغ النكاح بلوغ البلوغ، بلوغ والبلوغ يكون بعلامات معروفة، إما كما يقول العلماء إما ببلوغ 15 سنة، وفي حديث ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وهو ابن 14 سنة فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض عليه في أحد وهو ابن 15 سنة فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالاحتلام أو بالإنبات حول القبل كما يقال. قال: فإن آنستم، يعني إن آنستم من هؤلاء الأيتام رشدا، يعني أبصرتم وعلمتم أنهم أصحاب رشد وأصحاب عقول ويستطيعون أن يحفظوا أموالهم، فرشدا يعني صلاحا في العقل والدين وإصلاح الأموال. قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا. نطوف سلام كده حول معاني الآيات. إسرافا يعني تجاوزا للحد، تجاوزا للحد. وكلمة بدارا أن يكبروا، يعني مبادرة قبل بلوغهم. وأشهدوا عليهم، قال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، يعني شهيدا، يعني حاسبا لأعمالكم ومجازيا لها في غاية الأهمية. والأم مهما بلغت قوتها فإن الولد إذا بلغ مبلغا معينا فإنه قلت لكم ان الام مهما بلغت قوتها فان الولد في سن معين يستهين بامه ولا تستطيع ان تدور حوله في الشوارع والاماكن المختلفه، لا تستطيع ذلك، فالام قدرتها محدوده في هذا، فلا يسمح لها العرف ولا تسمح لها انوثتها والى غير ذلك مهما كانت قويه. ولذلك اهتم الاسلام باليتم اهتماما شديدا. اليتم متى ينتهي اليتم؟ اليتم ينتهي طبعا قيل عند الاحتلام، وصح ذلك عن ابن عباس انه قال ان اليتيم ينقطع عنه اليتم اذا اليتم اذا احتلم، اذا احتلم او اذا بلغ 15 سنه او الانبات اللي هو انبات شعر الايه انبات شعر العانه، هنا لا يكون يتيما. وبالنسبه للمراه فيتمها ينتهي اما بالحيض او الحبل، الحيض والحبل بهما ينقطع اليتم، بهما ينقطع الايه اليتم. طيب لو ان ولد فاسق يعني لا يعمل بطاعه الله تبارك وتعالى وعاصي، لكن فيه صلاح في عقله ويستطيع اصلاح المال، فالعلماء قالوا يعطى حين ذلك ماله ولا يدفع اليه المال اذا بلغ الحلم الا بشرطين. يبقى أول حاجة لا يدفع لليتيم المال إلا بشرطين. الشرط الأول هو إيه؟ هو الشرط الأول هو بلوغ الحلم، الشرط الثاني هو إيناس الرشد. قوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولا تأكلوها إسرافا. طيب لو هو أكل أموال اليتيم بدون إسراف هل يجوز له؟ الكلام هنا خرج مخرج الغالب، لكن لا يجوز له أن يأكل مال اليتيم سواء كان بإسراف أو بغير إسراف، وهذا من أعظم الكبائر، وهو من السبع الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث. وسبع الموبقات قيل هي على رأس الكبائر، وذكر وأكل مال اليتيم. قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. السيدة عائشة بتقول: أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. الأكل بالمعروف المقصود به إن هو يقدر، يعني شوف الوقت والجهد الذي يبذله في القيام على مال اليتيم فيأخذ مقابل ذلك إن كان فقيرا، إن كان غنيا خلاص يستعفف كما قال الله تعالى. أو قالوا: يأكل ما يسد جوعته ويلبس ما يسد سوءته ولا يأخذ ذهبا ولا فضة. وقيل المراد أن يقترض منه وأن يرد القرض بعد ذلك. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب في ولايته قال، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديدا جدا في ولايته على أموال المسلمين، يعني لا يسامح حتى نفسه في ذلك، وكان يقول: إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، يعني كأنه قرض، وإن استغنيت استعففت. وهذا أصل في أصحاب الولايات، أصحاب الولايات لا يخبطون في أموال المسلمين خبط عشواء ويضيعونها في المسلسلات والأفلام والسفاهات والتفاهات، والناس لا تجد ما يسد رمقها. هذا من أعظم الإثم وأكبر الجرم على الإطلاق، أن تضيع الأموال في مثل هذه الأشياء والناس لا يجدون قوت يومهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالأصل إن الـ الذي يلي مال اليتيم بيأكل لفقره غير مسرف ولا متأثر، يعني لا يدخر منه، فقط يأكل ويشرب فقط. ومن شدة حرص الإسلام على الأيتام فإن الرجل إن كان ضعيفا لا يتولى، لا يجوز له أن يتولى على أموال اليتامى. وورد في مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم، ولا تولين مال يتيم. فلأنه ضعيف لا يستطيع أن يحفظ المال ولا يستطيع أن ينميه لأصحابه، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وطبعا طب لماذا قال الله عز وجل: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم؟ لماذا نشهد؟ يعني خلاص احنا ندفع ليه ماله وخلاص وانتهى الأمر. يعني أنا الآن ترك والده 1,000,000 جنيه، فأنا عملت له في 1,000,000 جنيه ونميته له حتى صار 3 ملايين، فلما بلغ مرحلة البلوغ وأنسنا منه الرشد دفعنا إليه المال، فلماذا نحتاج إلى الشهادة؟ قيل يحتاج إلى الشهادة لأمور، منها أن يدفع الشك والظن عن نفسه، ويدفع دفع لإنكار الجحود، يعني قد يجحد يقول أنا لم آخذ منك هذا المال، وهو إبراء للذمة، وكما قلت لكم دفعا للشبهة وللظن السيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سائرا، يعني لما ذهبت صفية تزوره في الاعتكاف وخرج يقلبها صلى الله عليه وسلم، يعني يقلبها إلى البيت ورجعها إلى البيت، فمر بهما رجلان فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني احنا هنشك فيك، يعني انت يعني اعظم واكبر من ذلك، سبحان الله يا رسول الله. قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، وخشيت ان يقذف في قلبيكما شيئا او قلوبكما شيئا فتهلك، لانه اذا ظن في النبي صلى الله عليه وسلم ظنا سيئا خلاص هذا مخرج من المله عياذا بك اللهم. فقال على رسلكما فإن صفية، ده أصل في الباب كله، إنك تحاول أن ترفع، لا تضع نفسك في مواطن التهمة والريبة ثم تلوم الناس أن اتهموك وتكلموا عنك وأطلقوا ألسنتهم فيك. حاول أن تبتعد عن مواطن الريبة حتى لا تفتح مجالا للناس. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وهو يوصي بأموال اليتامى، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتيم ظلما إنما إيه؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والله عز وجل لام هؤلاء الذين لا يكرمون الأيتام، قال كلا بل لا تكرمون اليتيم. وقال سبحانه وتعالى موصيا نبيه صلى الله عليه وسلم فأما اليتيم فلا تقهر، يا الله، فأما اليتيم فلا تقهر. يا سلام يا سلام، لصائب اليتيم هذا المسكين الضعيف الذي يضيع ماله ولا تستطيع أمه الكلام. ولذلك أنا أقول حتى كثير من الإخوة أصحاب الصدقات يسألونني دائما، يقولون شيخ معنا مال زكاة أو صدقة أين نضعه؟ فأقول أولى ما يوضع فيه هذا المال هو للنساء الأرامل التي فقدت زوجها وتقوم على أيتام، سواء فقدت زوجها بالموت أو فقدت زوجها بالتغييب، سواء فقدت زوجها بالموت أو فقدت زوجها بالتغييب، يعني غاب عنها زوجها لأي حال من الأحوال بقى، إن سافر سفرا لا تعلم عنه شيئا أو كان مسجونا أو ما إلى ذلك، فإن الفساد تسرع إلى تلك البيوت التي يغيب عائلها. فالله الله الله في هؤلاء الأرامل، فإنهن أحوج الناس إلى أن يقف معهن المجتمع والصالحون. وقد رأيت من ذلك أحوالا عظيمة جدا، إن العائل إذا غاب عن البيت يعني يسرع الفساد أولا إلى الأولاد لغياب العائل، ولا يكون فيهم رشد، وربما يعني انحرفوا انحرافا شديدا، وربما ابتزت المرأة للذهاب بها إلى موطن لا يرضاه الله تبارك وتعالى، وربما دفعتها الحاجة ودفعها الفقر. على كل حال أنا أوصي دائما أن تتبع بيوت الأرامل والمغيبات، المرأة التي غاب عنها زوجها ولا صلة بين، لا تستطيع أن تتواصل معه ولا ينفق عليها، هذه من المسائل الكبيرة جدا. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وقال سبحانه وتعالى موصيا كذلك بالأيتام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرج حق الضعيفين، حق اليتيم وحق المرأة. وفي الصحيح من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما كهاتين. وعند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا شكا للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة القلب، فقال له إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين. طعام الطعام ده يا جماعة من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. يعني إنك تطعم الناس وتمن على الناس بمثل هذا الأمر، ويدخل الناس بيتك، وهذا شيء عظيم جدا جدا. وكانت الوالدة رحمها الله ورضي عنها دائما ما تقول: الضيف يأتي برزقه، وهذا حق، بل بأكثر من رزقه والله، إنما تساق الخيرات على قدوم هؤلاء الأضياف. فيطعم الطعام شيء عظيم جدا، يعني إذا زاد من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. كان عندك أكل زيادة وبتاع، على طول لا تتركه في البيت، لا تتركه في البيت، انزل به إلى العمال والمساكين والمحاويج وهؤلاء الذين يعني لا يجدون ما يسد رمقهم، فإن إطعامهم من باب حفظ الحياة، وهو أعظم الضروريات التي أوصى الإسلام بالحفاظ عليها: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يا سلام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك من مميزات كفالة الأيتام يا جماعة إنك تكون مع النبي. تخيل بقى واحد بيكفل الأيتام، وكفالة اليتيم شيء بسيط جدا، يعني تطعمه مما تطعم، وتكسوه مما تكتسي، وتهتم به وتسأل عن أحواله. ف يعني تخيل إن جزاء ذلك، جزاء من جنس العمل، أنك تكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه في الجنة، وهي صدقة يضاعف أجرها عند الله تبارك وتعالى. إن كان هذا اليتيم قريبا منك فتكون صدقتك عليه صدقة وصلة رحم، يبقى في مضاعفة في الأجر. وكذلك يعني النفقة على هؤلاء المساكين هي دليل واضح على سلامة الفطرة. وشوف من الفوائد كذلك أن المسح على رأسه، طبعا ورد في ذلك أحاديث لا يصح منها شيء إلا هذا الحديث، أن من مرققات القلب. وكفالة الأيتام تعود بالخير في الدنيا والآخرة، بركة في الصحة والأولاد والزوجات. إكرام اليتيم كأنك بالضبط تستشعر أن هذا حاله، يعني حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تربى صلى الله عليه وسلم، ربي صلى الله عليه وسلم يتيما، فهذا الولد أو هذه البنت تشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصفة. فأنت تفعل تكرم الأيتام إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أصالة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصالة. نفق على الأيتام تطهر المال وتزكيه، وهو خلق حميد على كل حال، يعني يرفع الله تبارك وتعالى درجة صاحبه ويكفر سيئاته ويعظم أجره ويخلفه خيرا وبركة كثيرا. والله تبارك وتعالى يقول بصفة عامة: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أحوجنا في هذه الظروف الشاقة جدا، الظروف التي انتشر فيها الغلاء الشدة على الناس، يعني الناس في شدة شديدة جدا. تخيل يعني إذا ذهبت إلى السوق ستجد من يقول لك: يعني نحن لا نبيع إلا تقريبا 30% مما كنا نبيعه قبل ذلك، يعني ثلث ما كنا، عليكم السلام، ثلث ما كنا نبيعه قبل ذلك. هذا دليل على ماذا؟ دليل على إن مفيش قوة شرائية أصلا، الناس يعني محتاجة. يعني إن كان الرجل بيشتري 3 كيلو طماطم لما كان الكيلو ب 4 جنيه و3 جنيه، فهيشتري كيف؟ يشتري 3 كيلو طماطم الكيلو ب 15 جنيه او ب 20 جنيه، الامر اصبح في غايه الصعوبه. وكيلو الفلفل ابو 50 جنيه ده، او الفلفل ومش عارف، ويعني ورق العنب ابو 100 جنيه ده، يعني من اين ياتي الناس بمثل هذه الاشياء؟ ويعني قلت لكم هذه ضروريات يعني يحتاجها الناس في الحفاظ على حياتهم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم أن يرفع البلاء والغلاء والوباء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أكتفي بهذا القدر من التطواف حول هذه الآية العظيمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا بهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وننطلق سريعا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الوحي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وكله بركة ونور ورحمة. ووقفنا في كتاب الرقائق والأخلاق والآداب عند باب الرحمة والرفق. قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة، هذه رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. هذا حقيقة، إذا وجدت رجلا قد نزعت من قلبه الرحمة فاعلم أنه غير مرحوم، فاعلم أنه غير مرحوم. لا يرحم الله من لا يرحم الناس، كما قال النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك عند أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة يا جماعة تكون عامة وخاصة، الرحمة العامة تكون لجميع البشر وجميع الكائنات، إنك ترحمه. يعني واحد يقول لي: طب يعني نرحم الكافر؟ اه، ترحم الكافر، ترحمه ان يناله عذاب الله تبارك وتعالى، تقول يا رب، يعني يا رب نجيه، يا رب اهديه للاسلام. هذه رحمه، اليهودي والنصراني والكافر وما الى ذلك. والرحمه الخاصه تكون لعباد الله المؤمنين، تكون اكثر رحمه معهم وشفقه عليهم. وفي الصحيح كذلك من حديث جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. في روايه طبعا: يحرم الخير كله، يحرم الخير كله. وفي مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق. عائشة لما سبت اليهود حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: السام عليك يا محمد، قالت: وعليكم السام واللعنة. قال يا عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرفق والرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال: باب الرفق بالحيوان. والله لا تجد أبدا شريعة، هذه الشريعة لما تتأمل في أحكام هذه الشريعة المطهرة تتعجب جدا جدا جدا، يعني تتعجب تعجبا شديدا جدا، إنها ما تركت شيئا، ما فرطت في الكتاب من شيء. والذي أوصت به في الرفق بالحيوان، لا تقول لي بقى منظمات حقوق الحيوان ولا الكلام ده كله، ادعي لي اتجوز يا مولانا حبيب. انت حد سامعك يا محمد يا ابو ملك؟ او اللي عاوز يتجوز ده يا جماعه، متجوز بقاله شهرين تقريبا، ما جابش شهرين، ربنا يهديه. فضيحه كده على الملأ يا محمد بقى، عشان تبطل ايه تهيص. قال: باب الرفق بالحيوان. وقلت لكم ان الحضاره الاسلاميه فيها اشياء عجيبه جدا في هذا الباب، يعني والنبي صلى الله عليه واله وسلم يعني دافع عن الجمل، وذكر ان رجلا سقى قلبا فغفر الله تبارك وتعالى له، وذكر ان امراه عذبت او دخلت النار في هره حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض الى غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امراه في هره، في قطه، لا يجوز لك انك تعذب الحيوان ابدا. عذبت امراه في هره سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي اطعمتها ولا سقتها اذ حبستها، ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض، ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض، لا هوام الارض وحشرات الارض. وكذلك في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، اشتد عليه العطش، عطش، عطش شديد، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، نزل شرب يعني فخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، بيمص التراب لعله أن ينزل إلى جوفه منه بعض القطرات. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. يا الله، الحديث ده عجيب يا جماعة، كلما قرأته يعني اشعر بدني والله، سبحان الله العظيم. قال: فنزل البئر فملأ خفة، ملأ خفة، ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. تخيل الفعل البسيط ده الذي اطلع الله عز وجل على الرحمة في قلب صاحبه، شوف رحمة شديدة جدا، فإيه اللي حصل؟ فكانت سببا للمغفرة ودخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبد رطبة أجر، في يعني بيقولوا له يا رسول الله: وإن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل ذات كبد، أي حاجة، أي كائن حي، في كل ذات كبد رطبة أجر. وكذلك غفر الله عز وجل لبغي من بغايا بني إسرائيل بمثل هذا العمل، وعمل جليل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار كله، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. في الرواية الأخرى: أحرقت أمة تسبح الله تبارك وتعالى، أمة نمل كاملة، أنت كنت تقتل النملة التي آذتك وفقط، لأنها صائلة وقتل الصائل جائز. ثم قال، ولا نكتفي بهذا القدر يا إخوة؟ أظن نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر ونكمل في صباحة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.